أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرأي الأول في مسألة الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي لا بعينه، وهو الرأي الذي ذهب إليه في الكفاية، وهو عدم المنجزية. قلنا أن الكلام في منجزية هذا العلم الإجمالي لحكمة المخالفة القطعية، وإلا عدم منجزيته لوجوب الموافقة القطعية هذا واضح. فهل ينجز حرمة المخالفة القطعية أو لا؟ صاحب الكفاية يقول لا ينجز حرمة المخالفة القطعية، فيجوز لهذا المكلف المضطر إلى ارتكاب أحد الطرفين، يجوز له ارتكاب الطرف الآخر بعد رفع اضطراره بارتكاب الأول. وذكر في مقام الاستدلال على ذلك بأن الاضطرار يمنع من العلم بالتكليف الفعلي، باعتبار أن الاضطرار يكون موجبا للترخيص في أحد الطرفين، كما هو واضح يكون موجب للترخيص التخييري، وهذا الترخيص ينافي التكليف الواقع المعلوم بالإجمال، ويكون ثبوت هذا الترخيص واشتراب هذا الترخيص مستلزما لرفع التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. ومع ارتفاع الحرمة الواقعية حينئذ لا يبقى علم إجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير، لا يبقى علم إجمالي، لأن التكليف على أحد التقديرين لا وجود له، يرتفع التكليف على تقدير أن يكون متحقق في الفرد الذي اختاره المكلف لرفع اضطراره، على تقدير أن تكون الحرمة ثابتة فيما اختاره المكلف لرفع اضطراره، على هذا التقدير لا توجد حرمة، لأنها ارتفعت الحرمة. لماذا ارتفعت الحرمة؟ للترخيص، لأن الترخيص ينافي التكليف الواقع المعلوم بالإجماع. فإذا ارتفعت الحرمة على هذا التقدير، المكلف لا يكون عالما بالتكليف الفعلي على كل شنو تقدير. ولا يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. نفس الكلام الذي يقول في الاضطرار إلى بعض المعين يقول في الاضطرار إلى البعض غير المعين. في كل منهما يقول الاضطرار يستلزم الترخيص، شغال كلامه هو يستلزم الترخيص التعييني في المقام الأول، ويستلزم الترخيص التخييري في محل الكلام. هو يقول كل منهما يستلزم رفع التكليف، الترخيص في المقام الأول في الطرف المعين إذا اضطر إلى شرب الماء في المقام الأول ويرتفع الحرمة، ترتفع ويثبت فيه شنو؟ ترخيص، ويثبت فيه الترخيص. إذن الحرمة الناشئة من سقوط نجاسة على تقدير أن تكون متحققة في الماء فهي مرتفعة، نعم على تقدير أن تكون متحققة في الخلف فهي شنو؟ باقية. إذن لا علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. هنا نستمر في المطلوب، غاية الأمر أن نقول عن الكلام تخيري لكن هذا الفرد الذي يختاره لرفع عطشه هو مرخص فيه، ثبت فيه الترخيص وجواز الشرب. هذا الترخيص يتنافى مع الحرم على تقدير ثبوتها فيه، يتنافى الترخيص مع الحرمة على تقدير ثبوتها فيه. فإذا الحرمة على تقدير ثبوتها فيما اختاره لرفع عطشه لا وجود لها، نعم على تقدير وجود ثبوتها في الطرف الآخر، على تقدير كونها في الطرف الآخر غير الذي لم يختاره لرفع عطشه تكون ثابتة، لكن هذا مجرد احتمال، وبالنتيجة شوف لا يكون عالما بالتكليف الفعلي على كل تقدير، فيسقط العلم الإجمالي عن التمجيد. بالنسبة إلى الترخيص، كون الترخيص ظاهر في عبارته أو واقعي، قلنا أنه قد يقال بأنه ظاهر عبارته وأنه ترخيص واقعي يختلف حتى في المقام، فضلا ماذا عن المقام الأول؟ قد يفهم من كما قلنا أنه يتكلم عنهما معا ويذكر الترخيص فيهما معا، المقام الأول والمقام الثاني، ويقول أن هذا الترخيص ثابت فيهما ينافي التكليف الواقعي ويمنع من فعلية التكليف ويمنع من العلم الإجمالي للتكليف الفعلي على كل تقدير. وقد يفهم من هذا أن الترخيص الذي يفترض في محل الكلام هو ترخيص واقعي. والرأي الآخر يقول لا، أنه ليس الترخيص، يعني أنه لا يمكن أن يكون مقصود الترخيص الواقعي في محل الكلام في المقام الثاني، وذلك لأنه يعني واضح، مفروض أن يكون واضح حتى عند صاحب الكفاية أن الترخيص في المقام ترخيص شنو؟ ظاهري. والسر في ذلك هو ما أشرنا إلى أولى، هو أن الترخيص في محل الكلام لم ينشأ من مجرد الاضطرار، وإنما هو نشأ من الاضطرار والجاهل، بعبارة أخرى أن الجاهل في محل الكلام دخيل في ثبوت الترخيص، ولا نريد بالترخيص الظاهر إلا ذلك أن يكون الجهل دخيلا فيه. بخلاف المقام الأول فإن الترخيص لم ينشأ من الجاهل، وإنما نشأ من مجرد الاضطرار في المقام الأول. ليش؟ لأن هناك كان اضطرار إلى فرد بعينه واضطر إلى شرب الماء، اضطر إلى شرب الماء، هذا الاضطرار إلى شرب الماء هو الذي اقتضى ثبوت الترخيص فيه. فالترخيص من نشأ؟ من مجرد الاضطرار، الجهل ما له علاقة بثبوت هذا الترخيص، واضح؟ الجهل ليس له علاقة بثبوت هذا الترخيص، ولذا يكون الترخيص هناك ترخيصا واقعيا، بينما في محل الكلام مجرد الاضطرار لا يستوجب الترخيص، بدليل أن هذا الاضطرار في المقام الثاني اللي هو اضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، لو كان مقرون بالعلم بأن ما يختاره غير الحرام هل يثبت الترخيص؟ لا، لأنه بإمكانه أن يرفع اضطراره بالاضطرار بشرب الطرف الشنو الآخر، لا يثبت الترخيص فيه. إذا ثبوت الترخيص فيما يختاره الجهل دخيل في ثبوته، بدليل أنه لو لم يكن جاهلا بالحرام، لو كان عالما بأن هذا الذي يختار لرفع عطشه حرام لما جاز له ارتكاب ولما ثبت فيه الترخيص، بل يجب عليه ان يرفع عطشه بارتكاب الطرف الاخر. اذا ثبوت الترخيص فيما اختاره الجهل دخيل فيه، ومن هنا يكون الترخيص ترخيصا شنو؟ ظاهريا، وليس ترخيصا واقعيا. فلتوجيه كلام صاحب الكفاية وإثبات عدم المنجزية حسب رأيه في محل الكلام، نتكلم يعني يمكن توجيه عدم المنجزية على رأيه في محل الكلام على كلا التقديرين، على تقدير أن يكون الترخيص واقعي وعلى تقدير أن يكون الترخيص مظاهري. سنقول على تقدير أن يكون الترخيص واقعي، فما ذكر يكون واضح، لأنه على تقدير أن يكون الترخيص واقعي في محل الكلام يكون حال الترخيص الواقعي في المقام الشنو؟ في المقام الأول. ترخيص واقعي يكون مناسب للتكليف الواقعي، في المنافاة حاصلة. إذا على تقدير أن يكون الحرام ثابت في محتاره لرفع عطشه وكان مرخصا له في شربه، هذا الترخيص المفروض أنه واقعي يتنافى مع الحرمة الواقعية وموجب لرفع الحرمة الواقعية، لأنه ترخيص واقعي. هذا الطرف الذي اختار لرفع عطشه مرخص فيه ترخيصا واقعيا، وهذا الترخيص الواقعي يستلزم رفع الحرمة الواقعية على تقدير ثبوت هذه، فلا حرمة على هذا التقدير. وهذا ينتج ماذا؟ أنه لا يوجد علم إجمالي لحرمة فعلية على كل تقدير، فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. هذا إذا كان الترخيص ترخيص واقعي. إذا كان الترخيص ترخيص ظاهري فيمكن توجيه كلام صاحب الكفاية على عدم المنجزية، توجيه بعدم يعني توجيه عدم المنجزية حينئذ، بأن يقال أن كلام مبني على مسلك العلية التامة، يعني مبني على 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 القول بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كما هو كذلك بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية. إذا قلنا أن العلم الإجمالي بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، هذا هو وحده يمنع من الترخيص في بعض الأطراف، يمنع من الترخيص. لا يمكن الجمع بين كون العلم الإجمالي مع فرض كون علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وبين الترخيص في بعض الأطراف، ما ممكن، لأن الترخيص في بعض الأطراف خلف فرض أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، خلف فرض أصلا، يعني يلزم منا بعبارة أخرى التفكيك بين العلة والشنو والمعلول، خلف فرض ذاك. فحينما يذهب إلى الترخيص في مورد هذا يكشف ماذا؟ عن وجود خلل في التكليف، عن ارتفاع التكليف، ماكو تكليف. ولكن كيف يمكن الجمع بين التكليف الواقعي وبين ماذا؟ وبين الترخيص في بعض ماذا؟ في بعض الأضرار، مع افتراض أن العلم الإجمالي للتكليف الواقعي يكون مستلزما هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. فحينما يثبت الترخيص، نستكشف نفهم من ذلك أن انتفاء العلة التامة لوجوب الموافقة القطعية، يعني ثبوت الترخيص يعني عدم وجوب الموافقة القطعية، يعني ارتفاع المعلول وارتفاع المعلوم يعني ارتفاع شنو؟ قلته. وبالتالي لا يكون هناك علما اجماليا منجزا، لانه ان وجد العلم الاجمالي لابد من وجوب الموافقه القطعيه، لا يمكن التركيك بينهما. وحيث ثبت التركيك يعني ثبت عدم وجود الموافقه القطعيه، لابد ان يكون العلم الاجمالي ايضا شنو؟ مرتفع. فاذا لا يكون هناك علم اجمالي منجز، فلا منجزيه. هذا الإجمالي يدور، إذا كان موجود ينجز كما ينجز حرمة المخالفة ينجز وجوب الموافقة القطعية. إذا ما نجز وجوب الموافقة القطعية معناه ما موجود، وإذا ما موجود معناه ما ينجز حرمة المخالفة قطعية. لكن هذا على القول بماذا؟ بالعلية. فيمكن توجيه كلام صاحب الكفاية بناء على ماذا؟ بناء على القول بالعلية التامة. خب، أما إذا قلنا يعني في مقام مناقشة صاحب الكفاية، أما إذا قلنا بأن الترخيص في المقام ترخيص ظاهري كما هو ظاهر بما قلنا من أن الجهل دخيل في ثبوته، فهو ترخيص ظاهري لا ترخيص واقعي، هذه مسألة. وقلنا بأن الصحيح هو مسلك الاقتضاء لا مسلك العلية شنو؟ التامة. فيظهر أن كلام صحيح صاحب الكفاية لا يتم، لا يتم كلام صاحب الكفاية، لأن كلام صاحب الكفاية مبني إما على الالتزام بأن الترخيص واقعي أو الالتزام بأن الترخيص ظاهري، لكن مع اختيار القول بالعلية شنو؟ التامة. وأما إذا قلنا بالاقتضاء وقلنا أن الترخيص ظاهري لا واقعي، حينئذ ماكو منافات، فماكو منافات بين الترخيص الظاهري وبين التكليف الواقعي كما تقدم في محل في مقام الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، لأنه لا توجد منافات بين التكاليف الواقعية وبين ماذا؟ وبين الأحكام الظاهرية. فليكن هذا الترخيص ترخيص ظاهريا وهو لا ينافي التكليف الواقعي، فلا يكون موجبا لرفعه حتى ينتهى إلى هذه النتيجة التي ذكرها، وهو أنه هنا لا يوجد علم إجمالي للتكليف على كل تقدير. نقول هناك علم إجمالي للتكليف على كل تقدير بالرغم من ثبوت الترخيص في أحد الشنو؟ في أحد الطرفين. يبقى العلم الإجمالي للتكليف على حاله، فغاية الأمر أن هذا العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة الشنو؟ القطعية لمكان الاضطراب. لكن مو معنى أنه يجوز العلم الإجمالي للتكليف، ما هو موجب لرفع الحرمة حتى في مورد ماذا؟ في مورد في مختاره من الطرفين. ليش؟ لأنه الترخيص الظاهري والترخيص الظاهري لا يتنافى مع التكليف الواقعي، يبقى المكلف عالم بثبوت الحرمة في أحد الطرفين. غاية الأمر أنه على تقدير أن تكون الحرمة ثابتة في هذا الطرف يرخص له ترخيصا ظاهريا في ارتكابه. هذا لا يستلزم زوال الحرمة، وبالتالي لا يستلزم ارتفاع العلم الإجمالي في التكليف على كل تقدير كما سيأتي توضيحا مفصلا. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني في المسألة وهو الذي اختاره المحقق العراقي. المحقق العراقي يتفق مع صاحب الكفاية في دعوى المنافاة بين الترخيص وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. يقول الترخيص يتنافى مع التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. لأن المحقق العراقي يبني على مسلك شنو؟ على مسلك العلية شنو؟ التامة. مبنى المحقق العراقي هو العلية التامة من العلم الإجمالي، علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. وبناء على العلية التامة كما هو واضح لا يمكن الترخيص في بعض الأطراف، لا يمكن الترخيص في بعض الأطراف المعينة وغير المعينة. وبمجرد ثبوت الترخيص في بعض الأطراف هذا يكشف عن ماذا؟ عن ارتفاع التكليف، عن عدم التكليف، ما في تكليف. إذا أكو تكليف تثبت وجوب الموافقة القطعية، لا ينفك ثبوت التكليف والعلم به عن ماذا؟ عن وجوب الموافقة القطعية. فإذا ثبت الترخيص وارتفع وجوب الموافقة القطعية، هذا معناه أكو خلل في التكليف، هذا معناه يكشف عن عدم التكليف، ماكو تكليف في الموقع. ومن هنا يكون الترخيص منافيا علما، منافيا للتكليف الواقع المعلوم بالإجمال، منافيا له. هو يشترك مع صاحب الكفاية في إثبات هذه منافات. ولكنه يختلف معه في النتيجة، لأن صاحب الكفاية انتهى إلى شنو؟ إلى عدم المنجزية، انتهى إلى عدم المنجزية. المحقق العراقي لا ينتهي إلى المنجزية، بالرغم من أنه يرى أن الترخيص منافي علما، منافي للتكليف الواقع المعلوم بالإجمال، لكنه مع ذلك ينتهي إلى ماذا؟ إلى المنجزية. والوجه في أنه ينتهي إلى هذه النتيجة المنجزية بالرغم من ما تقدم، هو يدعي بأن المنافاة التي وافقنا صاحب الكفاية عليها هي منافاة من نوع خاص، منافاة لا تقتضي رفع اليد عن التكليف أساسا، وإنما تقتضي رفع التكليف عن رفع اليد عن إطلاقه لا عن أصل التكليف. هو هكذا يدعي أن المنافاة ثابتة ولكنها لا تقتضي رفع اليد عن أصل التكليف كما هو ظاهر كلام الكفاية. ظاهر كلام الكفاية أنه التكليف يرتفع أساسا، يرتفع. ولذا رتب عليها النتيجة أنه لا يبقى علم بالتكليف على كل تقدير، مطلع على أحد التقدير أكو تكليف، نعم على التقدير الآخر أكو تكليف، لكنه هذا تقدير محتمل ليس إلا علم معفو. هو يقول لا، المنافاة ما تقتضي رفع اليد عن أصل التكليف حتى ننتهي إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها طعن الكفاية وهو عدم المنجزية، وإنما تقتضي رفع اليد عن إطلاق التكليف، عن إطلاق التكليف لا عن أصل التكليف. فنرفع اليد عن إطلاق التكليف فيثبت التكليف المقيد، يثبت التكليف المقيد، ويكون المكلف عالما بهذا التكليف المقيد على كل تقدير، وهذا يوجب تنجيل هذا العلم الإجمالي للتكليف المقيد لحرمة المخالفة قطعيا. فالفرق بين الوضع وهذا مثال كذا يلتزم بارتفاع أصل التكليف، أساس التكليف يرتفع في مورد الترخيص يرتفع أصل التكليف، فلا يكون هناك علم بالتكليف على كل تكليف الفعل على كل تقدير. ويقول لأن الترخيص لا يوجب المنافاة بين الترخيص والتكليف الواقع المعلوم بالإجمال، لا تقتضي رفع اليد عن أصل التكليف، وإنما تقتضي رفع اليد عن إطلاق التكليف كما سنوضحها. فإذا رفعنا اليد عن إطلاق التكليف راح يثبت شنو؟ تكليف لكن مو مطلق، تكليف مقيد، تكليف مقيد. هذا التكليف المقيد هو يعلم به اجمالا، وهذا يقتضي ماذا؟ يستلزم حرمة المخالفة القطعية، يستلزم حرمة المخالفة القطعية. توضيح كلامه هو انه يقول بان المنافات هي ليست في الحقيقة بين الترخيص التخير وبين اصل التكليف، بدليل شنو الدليل على انه ماكو منافات بين الترخيص وبين اصل التكليف؟ بدليل ان الترخيص لا يناسب التكليف على تقدير عدم مصادفته للحرام الواقعي، على تقدير عدم المصادفة للحرام الواقعي، يعني هذا الطرف الذي رخص للمكلف ارتكابه اللي هو في محل الكلام ما يختاره لرفع عطشه، مو هذا رخص له في ارتكابه. هذا الترخيص على تقدير أن لا يكون الحرام موجودا في هذا الفرد الذي اختاره، هل يكون منافيا للتكليف الواقعي؟ لا يكون منافيا للتكليف، لا يكون منافيا للتكليف الواقعي، وإنما يكون الترخيص في هذا الطرف الذي اختاره المكلف منافيا للتكليف الواقعي على تقدير أن يكون التكليف الواقعي ثابتا في هذا الطرف، على تقدير أن يكون التكليف الواقع الحرمة ثالث في هذا الطرف الذي اختاره، يكون الترخيص منافيا لذلك التكليف. وأما على تقدير عدم المصادفة، على تقدير أن يكون النجاة موجودة في الطرف الآخر الذي لم يختره، هذا الترخيص في هذا الطرف لا يكون مناسب للتكليف الواقعي. هذا دليل على ماذا؟ على أن الترخيص في شرب ما يختاره ليس منافيا لأصل التكليف، وإنما هو ينافي إطلاق التكليف لصورة المصادفة، ينافي إطلاق التكليف لصورة مصادفة الحرام لما اختاره لرفع عطشه، اطلاق التكليف لصورة المصادفة ينافيه الترخيص، الترخيص مناف لاطلاق التكليف لهذا الطرف الذي اختاره على تقدير مصادفته شنو؟ للحرام، ينافيه، لكن على تقدير عدم المصادفة لا ينافيه. إذا المنافاة ليس بين الترخيص وبين أصل التكليف، وإنما المنافاة بين الترخيص وبين إطلاق التكليف بصورة المصادفة، الضرورات تقدر بقدرها، فنرفع اليد عن إطلاق التكليف بهذا المقدار، فنقول أن إطلاق التكليف لا يشمل صورة المصادفة، وإنما يختص بصورة عدم شنو؟ مصادفة. فنقيد التكليف بما إذا لم يصادف الحرام الواقعي ما يختاره المكلف لرفع شنو؟ عطشه، هذا التكليف يبقى ولا مود لرفع اليد عنه، لأن الترخيص هذا التكليف المقيد، هذا التكليف المقيد يبقى ولا داعي لرفع اليد عنه، والترخيص لا ينافيه، لأن الترخيص لا ينافيه، فلا موجب لرفع اليد عنه، فنلتزم بحرمة مقيدة بالتكليف المقيد. هذا الالتزام بالتكليف المقيد يعني ماذا؟ يعني أننا يكون العلم الإجمالي، بدل ما نقول علم إجمالي بالحرمة في أحد الطرفين قل لا هناك علم إجمالي بحرمة مقيدة بعدم المصادفة، هذا نعلم به إجمالا، وهذا العلم بهذه الحرمة المقيدة بعدم المصادفة هذه تنجز حرمة المخالفة القطعية، لأنه يحتمل انطباقها على هذا الطرف ويحتمل انطباقها على الطرف الآخر، فهي حرمة مقيدة لكنه يعلم بها بثبوتها على كل تقدير، على كل تقدير في هذا الطرف مقيدة. بما هي مقيدة؟ ممكن أن تنطبق على هذا الطرف بأن يكون هذا الطرف غير مطابق للحرام فتثبت فيه الحرمة، ويحتمل انطباق على الطرف الآخر بأن يكون الطرف الآخر غير مطابق للحرام فحينئذ تثبت فيه ماذا؟ الحرمة. إذن هي حرمة مقيدة معلومة على كل تقدير، فعلية على كل تقدير، وحينئذ تكون موجبة لتنجيز حرمة المخالفة قطعية، وينتهي نتيجة هذا الكلام إلى حرمة المخالفة القطعية وتنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة قطعية، وإن كان هو يشترك مع صاحب الكفاية في إحداث أصل المنافاة. هذا هو الرأي الثاني في المقام، ونحن هنا في مقام استعراض الآراء فقط. الرأي الثالث في هذه المسألة، طبعا هذا الرأي الأول، هذا الرأي الأول، هذا الرأي الثاني اللي هو الثاني المحقق العراقي، ينتهي إلى نتيجة يعبر عنها بالتوسط في التنجيز، هذا السلاح توسط في التنجيز، أقعدنا التوسط في التكليف. محقق العراق انتهى إلى نتيجة التوسط في التنجيز، التنجيز التوسط في التكليف والتوسط في التنجيز، فرق بينهما هو هذا، هو أن التوسط في التكليف يعني أن التكليف الواقعي يثبت على تقدير ولا يثبت على تقدير آخر، هذا التوسط في التكليف، التكليف الواقعي يثبت على أحد التقديرين ولا يثبت على التقدير الآخر، وهذا واضح التوسط في التكليف واضح جدا في مسألة الاضطرار إلى بعض الأطراف بعينه، المسألة الأولى المقام الأول واضح أن أطراف التوسط في ماذا؟ في التكليف. ليش؟ ما قلنا سابقا من أن الاضطرار إلى فرد معين يرفع التكليف واقعا، لا إشكال يرفع التكليف واقعا، كما يرفع إلى تلميذ يرتفع الحرم واقعا ويثبت التقليص واقعي كما تقدم، فيضطر إلى شرب الماء عندما يعلم بنجاسته أو نجاسة الخل، الخل لا يرفع عطشه، الماء هو الذي يرفع عطشه، اضطر إلى شربه ويثبت فيه تقليص واقعي وترتفع عنه الحرم واقعا، ترتفع الحرم واقعا، فأنا راح يحدث في هذا العلم الإجمالي التكليف على تقدير وعلى تقدير آخر سنة لا تكليف، فيثبت التكليف على تقدير ولا يثبت على تقدير آخر، على تقدير أن يكون الحرام هو الماء لا تكليف، لكن على تقدير أن يكون الحرام هو النجاسة الطارئة في الخل أكو تكليف ما أقدر، أكو تكليف، هذا التوسط في التكليف، التكليف الواقعي المعلوم يثبت على تقدير ولا يثبت على تقدير آخر، ولا يثبت على تقدير آخر، فيكون هناك توسط في التكليف. النقص يطرح على التكليف مباشرة على التكليف، وأما في محل الكلام في الاضطرار إلى غير المعين، على هذا المبنى اللي بنى عليه المحقق العراقي على الرأي الثاني، هذا ما ينتج توقف في التكليف كما هو في المقام الأول. ليش؟ أن المحقق العراقي يقول بأنه لا تكليف ثابت على كل تقدير، التكليف ثابت على كل تكليف. التكليف ما لا علاقة، ما يتفع التكليف، أصل التكليف لا يتفع، ما أن هذا أصل التكليف يثبت على تقدير ولا يثبت على تقدير آخر حتى تكون مثلا مثلا التوصف في التكليف. لا، التكليف ثابت على كل تقدير، فغاية الأمر أن هذا التكليف لا ينجز وجوبا موافقا قطعيا، وينجز حرمة مخالفا قطعيا. ومن هنا النقص يقع علينا مو على التكليف، على التنجيز. التنجيز يثبت على تقدير ولا يثبت شنو؟ يثبت في مورد ولا يثبت في مورد. هذا التنجيز، هذا العلم الإجمالي مع بقاء التكليف على كل تقدير، هذا ينتج تنجيز حرمة المخالفة القطعية، ولا يكون منجز لوجوب الموافقة قطعية. هذا التفريق والتبعيض في التنجيز يعبر عن التوصف في ماذا؟ في التنجيز فقط. هذا المطلب مبين أن المحقق النايمي اللي سنذكر الرأي الثالث، هو الرأي الثالث، هو في أحد تقريره يختار نفس هذا الرأي الثاني، يعني يلتزم بالتوسط في التكليف على ما نقله أحد مقرري بحثه، وكما هو موجود في أجل التقريرات، يختار التوسط التكليف ويذهب إلى عدم المنجزية، لكن ببيان آخر يختلف عن بيان المحقق العراقي، لأن بيان المحقق العراقي مبني على افتراض العلية التامة كما بينا، والمحقق النعيم لا يكون بالعلية التامة وإنما يكون بالاقتضاء، لكن مع ذلك هو ينتهي إلى عدم المنجزية، لكن ببيان آخر. في أجهزة التقريرات اختار التوسط في التكليف وبالتالي عدم المنجزية. واضح. وبالتالي المنجزية. بينما في تقريره الآخر في فوائد الوصول لا، اختار القول بالتوسط في التكليف، لا ما نشتبه في أحد من بين إن شاء الله في الدرس الآخر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.